على ذلك الشالين على أن المراد قرب الملائكة والسمع. واضح. ونحن أقرب إليه من حل الوريد متى؟ إذ يتلقى المتلقيان يعني. ولو كان المراد قرب الله لكان الله أقرب إليه دائما، سواء حين يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قريب أو لا. وسيأتي إن شاء الله الجواب عن نسبة القرب إلى الله مع أن المراد قرب الملائكة. نعم. وأيضا قال الله تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. قوله نحن أقرب إليه منكم، اختلف العلماء في قوله إليه، هل المراد إلى المحتضر أو المراد إلى الحلقوم؟ وهذا لا يؤثر في معنى الآية بالنسبة لقوله ولكن لا تبصرون، فإن ظاهر ذلك أن هذا القريب موجود لكن موجود في مكان لكن لا نبصره، والله عز وجل يستحيل أن يكون موجودا في المكان الذي نحن فيه. هنا إذن نقول أضاف الله القرب إليه، لماذا؟ لأن هؤلاء ملائكته وجنوده يأتمرون بأمره، فكان قربهم كقربه. كما تقول مثلا: بنى الأمير قصره، بنى الأمير قصره. هل الأمير هو اللي صار يجيب الطين واللبن والمسحات والمحفر وما أشبه ذلك، أو أمر به؟ إذن فإضافة الشيء إلى من يدبر القوم إضافة سائغة في اللغة العربية وليس فيها أشكال. فهنا أضاف الله القرب إليه والمراد ملائكة، لأنهم إنما قربوا بأمره ولأنهم جنوده فقربهم كقربه تبارك وتعالى. هنا وله نظير. إذن هل في قولنا إن المراد بقوله تعالى ونحن أقرب إليه منكم وقوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هل فيها إخراج للآيتين عن ظاهرهما؟ لا. إذن فاحتجاج أهل التعطيل علينا لأننا أولنا احتجاج باطل، لأن دعواهم أن ظاهرهما قرب الله نفسه دعوى باطلة لا يساعد عليه اللفظ كما عرفت. فتخلصنا الآن من هذا الإيراد ولا لا؟ تخلصنا منه. المثال إذن فالآن أهل التعظيم قالوا إن قوله تعالى تجري بأعيننا مؤول عندكم، لأن ظاهر تجري بأعيننا أنها في وسط العين، ولتسمع على عيني ظاهره أنه فوق العين، هذا ظاهر عندهم. نقول تبا لكم، كيف يكون هذا الظاهر؟ وهل أحد يمكنه أن يقول إن ظاهر قوله تجري بأعيننا أن السفينة جرت بعين الله في وسط العين؟ أبدا لا. ثم نقول هذا أيضا دليل على جهلكم باللغة العربية، ألبى لا تأتي للسببية، لا تأتي للظرفية إلا بقرينة، وأنتم الآن جعلتموها للظرفية، وهي لا تأتي للظرفية إلا بقرينة، كما في قوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، يعني وفي الليل، وإلا في الأصل أنها لغير الظرفية، أنها للمصاحبة والتعدية، هذا الأصل. فهنا ألبى تجري بأعيننا الباء للمصاحبة على المعنى الأصل، يعني تجري وعيننا تصحبها بالرؤية والرعاية والعناية، واضح لنا؟ هذا المعنى الذي لا يحتمله غيره، هذا من جهة اللفظ. كذلك أيضا كل الناس إذا قال هذا الشيء بعيني فمعناه أنه عندي مرئي ومنظور ومعتنى به ولم تفارقه عيني، هذا معناه. لا أحد يفهم من هذا يقول الله أنت بعين، أنت بعين وعلى رأس، واحد يقول أنت بعيني وعلى رأس، وشفها ان الرجل دخل بوسط العين ورسب على الراس ولا لا؟ ما حد يفهم هذا. يفهم على راسي يعني معظم عندي، بعيني يعني معتنين بغايه العنايه حتى انها ما تغيب عن عيني، هذا معناه في اللغه العربيه، ولا احد يفهم منها بالتفصيل الا هذا. هذا وجهان. الوجه الثالث، كل يعلم ان السفينه ما صاعده الى السماء، وانما السفينه في الأرض، يصنعها نوح في الأرض وجرت على الماء، جرت على الماء في الأرض. كيف يمكن أن نقول ظاهر اللفظ أن السفينة جرت بعين الله؟ وهل هذا إلا مغالطة وعدوان على أهل السنة والجماعة وعدوان على كلام الله ورسوله؟ طيب، قالوا لتسمع على عين، تسمع بمعنى تربى، لأن صناعة كل شيء بحسب صناعة الحديد لا يجعله قدرا، معناه تهيئته للطبخ، صناعة الإنسان معناه تربيته حتى أحمله على أن يكون في أحسن ما يكون من الأخلاق. لتسمع على عيني يقول ظاهر الآية إن موسى على عين الله، على عين الله مصنوع على عين الله، كيف هذا؟ أحد يفهم هذا؟ أبدا لا أحد يفهم من هذا، من هذا اللفظ إطلاقا. صحيح أن على بمعنى العلو، لكنها على بمعنى العلو في كل موضع بحسبه. لو أن إنسان قال لشخص على عين كيف إن شاء الله هذا، قال على عين، وحين يقول على هذا يعني على أنفه، ما أدري هل قال على أنفه يجيبه لي آخر النهار معلزه بالأنف، ها أبدا. لكن المعنى أني مستعد غاية الاستعداد، حتى لو لم أجد ما أحمله عليه إلا أنفي حملته على عيني، يعني أن هذا سيكون مني محل نظر دائما وعناية. فكل يعرف هذا المعنى. ثم نقول أين تربى موسى، في الأرض ولا في السماء على عين الله؟ في الأرض. هذا أيضا مما يبطل قولهم إن ظاهر الآية إن موسى تربى على عين الله، على عين الله حقيقة. حينئذ نقول نحن لم نصرف اللفظ عن ظاهره، والظاهر الذي ذكرتم أنه ظاهره ظاهر باطل ليس مرادا، ولا أحد يفهم أن هذا هو المراد، فبطل إلزامكم إيانا بالتأويل. هنا طيب بعض السلف فسر قوله تعالى فاجب عيننا أي بمرأة منه، وليس مرادهم بذلك أن الله لا عين له كما احتج به بعض الناس وقالوا أن السلف فسر العين بالرؤية، لأن نقول أن تفسير العين بالرؤية لأن الرؤية لازم العين، وتفسير الشيء بلازمه صحيح لأنه تفسير بجزء معناه، فإن الدلالة كما سبق إما مطابقة أو تضمن أو التزام، كما فسر بعض السلف المعية بأنه معنى بعلمه لأن ذلك من لازم المعية. نعم نعم معنوية عقلية، محالا تكون أن تكون السفينة في 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 عين الله عز وجل، لا أبدا. العقلية إحنا نخاطب ناس يقول إن إحنا نتبع الشر. نعم طيب كيف الإراد من أهل التعطيل؟ يقولون من ظاهر الحديث أن الله يكون سمع الإنسان وبصره ويده ورجله، فهل تقولون بذلك؟ ها؟ طبعا لا. إذن يقولون صرفتموه عن ظاهره، صرفتموه عن ظاهره، وإن شاء الله بقية البحرين. بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المثال الحادي عشر يعني مما أورده أهل التعطيل على أهل السنة، وقالوا إنكم خرجتم به عن ظاهره، فلماذا تخرجون في هذه النصوص عن ظاهرها ثم تنكرون علينا إخراج النصوص الأخرى عن ظاهرها؟ قوله تعالى في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أول هذا الحديث: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. طيب، ظاهر هذا الحديث عند أهل التعطيل أن الله عز وجل إذا أحب هذا الشخص كان سمعه وبصره ويده ورجله، هذا ظاهر عند أهل التعطيل. يقولون: فهل تقولون يا معشر السنة إن الله تعالى يكون قدم الإنسان المحبوب ورجل الإنسان المحبوب وسمع الإنسان المحبوب وبصره المحبوب وبصر الإنسان المحبوب؟ نقول لهم: لا. يقول: إذن أخرجتم الحديث عن ظاهره، لأن ظاهره كنت سمعه، يعني يكون الله هو نفس السمع، سمع الإنسان ونفس بصر الإنسان ونفس رجل الإنسان ونفس يد الإنسان، هذا ظاهر الحديث عندهم. ونحن نقول بهذا ولا لا؟ ها؟ أسألكم، هل تقولون بهذا ولا ما تقولون؟ لا نقول بهذا، لا نقول إن الله هو رجل الإنسان ولا يد الإنسان ولا سمع الإنسان ولا بصره. ولهذا نقول: الجواب أن هذا الحديث صحيح، رواه البخاري في باب التواضع 38 من كتاب الرقاق. وقد أخذ السلف أهل السنة والجماعة بظاهر الحديث وأتوه على حقيقته. فالآن نقول: أهل السنة أخذوا بظاهره وأجره على حقيقته، لكن ما حقيقته أو ما ظاهر هذا الحديث؟ هل يقال إن ظاهره أن الله تعالى يكون سمع الولي وبصره ويده ورجله؟ يدعي أهل التعطيل أن هذا هو الظاهر، يدعي أهل التعطيل أن هذا هو الظاهر، وأن صرفه عن هذا تأويل، لا يجوز أن يذهب إليه الإنسان وهو ينكر على أهل التأويل. أو قال إن ظاهره أن الله تعالى يسدد الولي في سمعه وبصره ويده ورجله بحيث يكون إدراكه وعمله لله وبالله وفي الله، أيهما الظاهر؟ الثاني هو الظاهر قطعا، فمعنى كنت سمعه يعني أني أسدد سمعه حتى يكون بالله وفي الله ولله، بصره كذلك أسدده في بصره حتى يكون بصره لله وبالله وفي الله، يده أسدد بطشه يده وعمله بيده حتى يكون لله وفي الله وفي الله، رجله أسدده في مشي بحيث يكون مشيه لله وبالله وفي الله. واضح جماعة؟ إذن معناه التسديد بلا شك، لكن ما معنى قولنا لله وبالله وفي الله؟ لله هذا الإخلاص، لا يسمع إلا سمعا يتقرب به إلى الله، ولا يبصر إلا كذلك، ولا يمشي إلا كذلك، ولا يبطش إلا كذلك. بالله الاستعانة، يعني أنه لا يعتد بنفسه ويعتمد عليها، وإنما يستعين بالله، في الله في شرعه، يعني لا يتجاوز الشرع، فلا يتدع في دين الله ما ليس منه، فيكون عمله خالصا موافقا لشريعة الله، خالصا لله موافقا لشريعته على وجه الاستعانة به. هذا هو الفرق بين العبارات الثلاث: لله أي خالصا بالله، الاستعان بالله في الله في شرع لا يتجاوزه ولا يتعداه. هذا هو معنى الحديث قطعا، أن الله يسدد الولي على هذا الوجه، يكون عمله لله وبالله وفي الله. طيب، يقول: ولا ريب أن القول الأول ليس ظاهر الكلام، بل ولا يقضيه الكلام لمن تدبر الحديث، فإن في الحديث ما يمنع من وجهين. الأول ما هو؟ أن ظاهر الحديث أو دعوى أن ظاهر الحديث أن يكون الله نفس السمع والبصر واليد والرجل. هذا في الحديث ما يمنع من وجهين: الأول أن الله قال تعالى وما يزال عبد، أن الله تعالى قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وقال ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، فأثبت عبدا ومعبودا ومتقربا ومتقربا إليه ومحبا ومحبوبا وسائلا ومسؤولا ومعطيا ومعطى ومستعيذا ومستعاذا به ومعيذا ومعاذا. صح. طيب، نشوف: أثبت عبدا ومعبودا كقوله ولا يزال عبدي، هذا العبد المعبود إنه لا يتصور عبودية إلا بعابد ومعبود. طيب، متقربا ومتقربا إليه، يتقرب إلي، فهنا متقرب وهو العبد ومتقرب إليه وهو الله. محبا ومحبوبا حتى أحبه، والحاب غير المحبوب بل هو بائن منه. وسائلا ومسؤولا، ولئن سألني، هذا سائل ومسؤول. ومعطيا ومعطى، لأعطينه لأعطينه، هذا فيه معطي ومعطى. ومستعيذا ومستعاذا به، ولئن استعاذا، هذا مستعيذ ومستعاذا به، لأن المستعيذ لابد أن يكون هناك مستعاذا به. ومعيذا ومعاذا لقوله لأعيذنه. فسياق الحديث يدل على اثنين متباينين كل واحد منهما غير الآخر، وهذا يمنع أن يكون أحدهما وصفا في الآخر أو جزءا من أجزائه. وصفا في الآخر في قوله سمعه وبصره، أو جزءا من أجزائه في قوله يده ورجله، ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. فإذا كان هذا يعني شيئين متباينين، لا يمكن أن يكون أحدهما وصفا في الآخر ولا جزءا من أجزاء. فالحديث واضح في دلالته على التباين بين من؟ بين الخالق والمخلوق. طيب، الوجه الثاني أن سمع الولي وبصره ويده ورجله كلها أوصاف أو أجزاء في مخلوق حادث بعد أن لم يكن، ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم أن الخالق الأول الذي ليس قبله شيء يكون سمعا وبصرا ويدا ورجلا لمخلوق لمخلوق. أولا، سمع الإنسان حادث، بصره، يده، رجله، هل يمكن أن يكون الخالق الأول الذي يستلق قبله شيء يمكن أن يكون هذا الشيء الحادث؟ هذا شيء مستحيل، هذا شيء مستحيل غاية الاستحالة. وما كان مستحيلا فلا يمكن أن يكون ظاهر الحديث ولا ظاهر القرآن، لأن المستحيل على اسمه ممتنع الوجود. فهل يدل القرآن والسنة على شيء مستحيل، لا سيما فيما يتعلق بجناب الرب عز وجل؟ الجواب لا، لن. وبهذا علمنا من حيث اللفظ ومن حيث المعنى أن هذا الحديث ليس ظاهره أن الله يكون سمع الولي أو بصره أو يده أو رجله. من يقول فكيف ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم أن الخالق الأول الذي ليس قبله شيء يكون سمعا وبصرا ويدا ورجلا لمخلوق؟ بل إن هذا المعنى تشمئز منه النفس أن تتصوره، ويحصل اللسان أن ينطق به ولو على سبيل الفرض والتقدير. فكيف يسوء أن يقال إنه ظاهر الحديث القدسي وأنه قد صرف عن هذا الظاهر؟ سبحانك اللهم وبحمدك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على. أقول هذا صحيح، لا يمكن لأي عاقل أن يتصور أن يكون الله رجلا أو أن يكون يدا، حاشا وكلا، بل إن الإنسان يكاد لا ينطق به ولو على سبيل الفرض. وحينئذ يتبين أن دعواهم أن ظاهر الحديث أن يكون الله رجل الولي ويده وسمعه وبصره دعوة باطلة لا تمس إلى الحقيقة بصلة، لكن هم يموهون على العوام ويقولون إن أهل السنة يشنعون علينا التأويل وهم يتأولون. ونحن نقول هذا ليس بتأويل، لأن هذا الظاهر الذي تعتمون لا يمكن أن يكون ظاهر الحديث، لأنه معنى باطل، والمعنى الباطل لا يمكن أن يكون ظاهر الكلام الحق. وإذا تبين هذا بطلان القول الأول وامتناعه، وإذا تبين بطلان القول الأول وامتناعه تعين القول الثاني، وهو أن الله تعالى يسبل هذا الولي في سمعه وبصره وعمله اليدوي والقدمي، بحيث يكون إدراكه بسمعه وبصره وعمله بيده ورجله كله لله تعالى إخلاصا، وبالله تعالى استعانة، وفي الله تعالى شرعا واتباعا، فيتم له بذلك كمال الإخلاص والاستعانة والمتابعة. وهذا غاية التوفيق، وهذا ما فسره به السلف، وهو تفسير مطابق لظاهر اللفظ موافق لحقيقته متعين بسياقه، ولا به تأويل ولا صرف الكلام عن ظاهره، ولله الحمد والمنة. أظن هذا واضح. فصار دعوى أن ظاهر الحديث أن الله يكون سمع الولي وبصره ويده ورجله دعوى باطل يبطلها ما ذكرنا من الوجهين. وإذا بطلت تعين أن يكون معناها أن يكون معنى الحديث أن الله يسجده لسمعه وبصره ويده ورجله، بحيث يكون سمعه وبصره وضبطه بيده ومشه برجله كله إيش؟ لله وبالله وفي الله. وهذا لا شك أنه غاية تامة لكل من أراد الوصول إلى ربه، ما أكثر ما يكون سمعنا لغير الله. نعم، قد نسمع أشياء نوصل إليها لغير الله، ولكن خوفا من هذا المخلوق أو خوفا من أن يعاب، فيقال هذا الرجل لا يستمع إلى كلام هذا الواعظ مثلا، فلا يكون سمعنا لله. وكثيرا ما يكون سمعنا لغير الله، أي أن الإنسان يفتخر بنفسه ويستبد بنفسه ولا يلقي بالا لمعونة الله تعالى له. وتارة نقول سمعنا في غير الله، يعني في غير دين الله عز وجل، فنسمع الشيء المحرم والشيء اللغو وتضيع أوقاتنا بذلك. لكن إذا سدد الله الإنسان وكان سمعه لله وفي الله وفي الله، وكذلك بصره وكذلك بصره ومشيه، حصل بذلك السعادة والتوفيق. المثال الثاني عشر قوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تعالى أنه قال: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. ماذا يقول أهل التعطيل؟ يقول أهل التعطيل: إنكم أخذتم هذا الحديث عن ظاهره، لأن ظاهر الحديث أن الله تعالى يتقرب بنفسه شراعا وباعا، وأنه يمشي مشيا ويهرول هرولة كذا، يقول هذا ظاهر الحديث. فهل تقولون به، هل تقولون بهذا الظاهر؟ ننظر الآن في شرح هذا المثال. قال: هذا الحديث صحيح رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وروى نحوه من حديث أبي هريرة أيضا، وكذلك روى البخاري نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب التوحيد الباب الخامس عشر. وهذا الحديث كغيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى فعال لما يريد، كما ثبت ذلك بالكتاب والسنة مثل قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله: هل ينظرون إلا يأتيهم الملائكة أو يأتي ربك يأتي بعضها يأتي ربك، وقوله: الرحمن على العرش استوى، وقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى. يعني هل الله عز وجل يفعل فعلا حقيقيا؟ الجواب نعم يفعل، والأدلة كثيرة، منها ما سقناه من القرآن والسنة أن الله تعالى يفعل ما شاء، فيجيء ويستوي وينزل ويفرح ويضحك إلى غير ذلك من أفعاله سبحانه وتعالى القائمة به. ننظر هذا الحديث، فقوله: في هذا الحديث تقربت منه وأتيته هرولة، من هذا الباب. وش المراد بهذا الباب؟ الأفعال الاختيارية، فهي من الأفعال الاختيارية. تقربت وأتيت، أتيته هرولة، هذا فعل من الأفعال. فقاعدة السلف أن نثبت هذا الفعل على حقيقته، ونقول إن الله يتقرب من الإنسان قدر ذراع وقدر باع، ويأتي هرولة، كما نقول في قوله تعالى: وجاء ربك، أنه يأتي سبحانه وتعالى بنفسه للقضاء بين العباد. والسلف أهل السنة والجماعة يجرون هذه النصوص على ظاهرها وحقيقة معناها اللائق بالله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح تعريف النزول صفحة 466 جيم 5 من مجموع الفتاوي: وأما ذنوه نفسه وتقربه من بعض عباده فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه ومجيئه يوم القيامة ونزوله واستواء العرش، وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث والنقل، وأهل الحديث والنقل عنهم بذلك متواتر. المؤلف يقول: دنوه وتقربه، شغل الإسلام. إذن فجعل التقرب من باب الأفعال، وقال إن أهل الحديث وأئمة السلف والسلف وأئمة الإسلام كلهم يثبتون هذه الصفة، أي الصفات الفعلية. فأي مانع يمنع من القول بأنه يقرب من عبده كيف يشاء مع عدوه؟ وأي مانع يمنع من إثباته من إتيانه كيف يشاء بدون تكييف ولا تمثيل؟ وهل هذا إلا من كماله أن يكون فعالا لما يريد على الوجه الذي يليق به؟ إذن على هذا التقرير نلتزم بأن الله تعالى يتقرب من العبد قدر ذراع أو باع، أليس كذلك؟ بلى. وكذلك أيضا نثبت بأن الله تعالى يأتي هرولة، لأن إتيانه ثابت حتى في القرآن. الإتيان لم يزد هذا الحديث على ما في القرآن إلا صفة الإتيان وأنه يكون هرولة. فنقول: إذا أثبت أن الله يأتي، فإن الله يأتي على أي صفة كان، هرولة أو مشيا أو على أي صفة، ما دام أثبت أصل المعنى وهو الإتيان فأثبت وصفه وهو الهرولة التي أثبتها الله لنفسه ولا مانع. فإذا قال قائل كيف هذه الهرولة، نقول الكيف غير معقول مجهول، والمعنى معروف، فأنت أثبت المعنى وانفي الكيفية. يقول وذهب بعض العلماء بعض الناس إلى أن قوله تعالى في هذا الحديث القدسي أتيته هرولة يراد به سرعة قبول الله تعالى وإقباله على عبده المتقرب إليه المتوجه بقلبه وجوارحه، وأن مجازات الله للعامل له أكمل من عمل العامل. وعلل ما ذهب إليه بأن الله تعالى قال ومن أتاني يمشي، ومن المعلوم أن المتقرب إلى الله عز وجل الطالب للوصول إليه لا يتقرب إليه ويطلب الوصول إلى الله بالمشي فقط، بل تارة يكون بالمشي كالسير إلى المساجد ومسائل الحج والجهاد في سبيل الله ونحوها، وتارة يكون بالركوع والسجود ونحوهما. وهذا فيه مشي ولا لا؟ ها؟ الركوع والسجود ما فيه مشي، لو كنت تمشي وأن تركع يمكن تكثر المشي فتبطل صلاحه، وفي السجود أيضا غير ممكن المشي لأن الإنسان ساجد. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرب ما يكون عبد من ربه هو ساجد، بل قد يكون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه والعبد مضطجع على جنبه، كما قال تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن الخطيب صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. قال فإذا كان كذلك صار المراد بالحديث بيان مجازات الله العبد على عمله، وأن من صدق في الإقبال على ربه وإن كان بطيئا جازاه الله تعالى بأكمل من عمله وأفضل. وصار هذا هو ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية المفهومة من سياقه. وإذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية لم يكن تفسيره به خروجا به عن ظاهره ولا تأويلا كتأويل أهل التعطيل، فلا يكون حجة لهم على أهل السنة ولله الحمد. أفهمتم المعنى الثاني؟ المعنى الثاني يقولون إن الحديث ليس ظاهره أن الإنسان أو أن الله تعالى يأتي ويقرب بدليل أن الإنسان الذي يتعبد الله هل هو يمشي إلى الله في تعبده؟ نعم، قد يكون وقد لا يكون. قد يكون التعبد المشي كالطواف والسعي مثلا، وقد يكون التعبد الاستقرار والسكون مثل السجود والركوع، اركع حتى تغمين راكعا، اسجد حتى تغمين ساجدا. فهل نقول هذا الذي ركع او سجد انه لم يتقرب الى الله ولم ياتي الى الله؟ الجواب بل تقرب اليه واتى، واقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. إذن فليس ظاهر الحديث الإتيان الفعلي، وإنما المراد به الإتيان المعنوي وهو الإقبال على الله عز وجل بالقلب والجوارح. وعلى هذا فلا يكون فيه تأويل، لا يكون فيه التأويل الذي ذهب إليه التعطيل. وما ذهب إليه هذا القائل له حظ من النظر، لكن القول الأول أظهر وأسلم وأليق بمذهب السلف، ويجاب عما جعله قرينة من كون التقرب الله وطلب الوصول إليه لا يختص بالمشي، لأن الحديث خرج مخرج المثال لا الحصر، فيكون معنى من أتاني يمشي في عبارة تستقر إلى المشي لتوقفها عليه لكونه وسيلة لها كالمشي إلى المساجد للصلاة أو من ماهيتها كالطواف والسعي، والله أعلم. نعم يعني شلون ايش اي نعم هذا مشهور حتى عند اهل السنه والجماعه. الاسلم الاول نعم 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 هذا صحيح. ولهذا قلنا إن تفسير الحديث بهذا المعنى لا يخرج عن مذهب السنة والجماعة. ففي قولان، لكن لو رأيت ظاهر الحديث وش ظاهر الحديث نقول نمشي على الظاهر ونحمل ما ليس مشيا نحمله على ونحمله على ما كان مشيا يكون على سبيل المثال من أتى يمشي في عبادة تستقل المشي نعم لا هذا غير هذا الحديث أيهم من ذكرين الذكر في نفسه يحتمل هذا أن يكون في نفسه ليس عنده أحد لقوله من ذكرين في ملأ ويحتمل أن ذكرين في نفسه يعني حدث نفسه بذلك ولم ينطقه بلسانه والفرق بينهما ظاهر لو أن أحد في مكان خالي وذكر الله هذا ذكره في غير ملأ ذكره في نفسه ما معه أحد ومن ذكر الله في نفسه حدث نفسه بذلك فقد ذكر الله في نفسه اينا مش من الأنواع كلها هيهم بسرعة قبول الله وهذا لا شك من خلاف الظاهر الحديث هو خلاف الظاهر ونحن نقول قاعدة عند أهل السنة أن الظاهر إذا كان غير مستعين بالنسبة إلى الله وجب حمله على الظاهر وهذا ليس بالمستحيل أن الله يمشي يأتي هرولة هو مستحيل نعم أهل التعطيل يقولون إنكم أهل السنة صرفتم هذه الآية عن ظاهرها فإذا سوأتم لأنفسكم أن تصرفوا هذه الآية عن ظاهرها فلماذا أجيب فلماذا تنكرون علينا صرف الآيات الأخرى عن ظاهرها وهل الباب إلا واحد قلنا لهم ما ظاهرها قالوا ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام كالإبل خلقها بيده كما خلق آدم بيده كانوا قال مما عملت أيدينا أنعامه فهو كقوله لما خلقت بيدي هكذا زعموا أن هذا ظاهر الآية ونحن نقول ليس هذا ظاهر الآية لوجهين الوجه الأول
لا ترى إلى قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وقوله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقوله ذلك بما قدمت أيديكم فإن المراد ما كسبه الإنسان نفسه وما قدمه وإن عمله
وإن عمله
بغير
اليد بخلاف ما إذا قال عملته
بيدي
فما في قوله تعالى وغير الذين يكتمون الكتاب بأيديهم
ثم يقولون هذا من عند الله فإنه يدل على مباشرة الشيء باليد. نعم، أظن الفرق بين الصيغتين ظاهر.
تقول عملته بيدي فيقتضي مباشرته باليد، لكن مما عملت أيدينا، نعم، بما كسبت أيدينا وما أشبه ذلك لا يدل على أن المراد مباشرته باليد. ولهذا نقول عمل الناس هل هو باليد أو باليد والرجل والعين والأذن وغير ذلك من الجوارح؟ ها؟ الثاني. ولهذا قوله تعالى بما كسبت أيدي الناس وقوله فبما كسبت أيديكم وقوله بما قدمت أيديكم المراد بما قدمتم سواء عملتم باليد أو عملتم بالرجل أو عملتم بالعين أو عملتم بالأذن أو عملتم بالأنف أو عملتم بالفم أو عملتم بالرأس أو عملتم بالصدر أو عملتم بالظهر
كذا أم لا تستقيم هذا الأمثلة؟ ها؟ كلها تستقيم، كلها تستقيم. عملتموه باليد بالبطش كالاعتداء على شخص بالضرب، بالرجل بالمشي كالمشي مثلا إلى الأشياء المحرمة، أو الركل بالرجل، هذا عمل بالرجل بالعين النظر المحرم، بالأذن السماع المحرم، باللسان الكلام المحرم.
على ذلك الشالين على أن المراد قرب الملائكة والسمع. واضح. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد متى؟ إذ يتلقى المتلقيان يعني. ولو كان المراد قرب الله لكان الله أقرب إليه دائما، سواء حين يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قريب أو لا. وسيأتي إن شاء الله هذا الجواب عن نسبة القرب إلى الله مع أن المراد قرب الملائكة. نعم. وأيضا قال الله تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. قوله نحن أقرب إليه منكم، اختلف العلماء في قوله إليه هل المراد إلى المحتضر أو المراد إلى الحلقوم، وهذا لا يؤثر في معنى الآية بالنسبة لقوله ولكن لا تبصرون، فإن ظاهر ذلك أن هذا القريب موجود لكن موجود في مكان لكن لا نبصره، والله عز وجل يستحيل أن يكون موجودا في المكان الذي نحن فيه. هنا إذن نقول أضاف الله القرب إليه، ها؟ لماذا؟ لأن هؤلاء ملائكته وجنوده يأتمرون بأمره فكان قربهم كقربه، كما تقول مثلا بنى الأمير قصره، بنى الأمير قصره، هل الأمير هو اللي صار يجيب الطين واللبن والمسحات والمحفر وما أشبه ذلك أو أمر به؟ إذن فإضافة الشيء إلى من يدبر القوم إضافة سائغة في اللغة العربية وليس فيها أشكال، فهنا أضاف الله القرب إليه والمراد ملائكة، لأنهم إنما قربوا بأمره ولأنهم جنوده فقربهم كقربه تبارك وتعالى. هنا وله نظير Thank you. البيع إذن هل في قولنا إن المراد بقوله تعالى ونحن أقرب إليه منكم وقوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد هل فيها إخراج للآيتين عن ظاهرهما؟ لا. إذن فاحتجاج أهل التعطيل علينا لأننا أولنا احتجاج باطل، لأن دعواهم أن ظاهرهما قرب الله نفسه دعوى باطلة لا يساعد عليه الله كما عرفتم. فتخلصنا الآن من هذا الإيراد ولا لا؟ تخلصنا منه. المثال إذن فالآن أهل التعظيم قالوا إن قوله تعالى تجري بأعيننا مؤول عندكم، لأن ظاهر تجري بأعيننا أنها في وسط العين، ولتسمع على عين ظاهره أنه فوق العين، هذا ظاهر عندهم. نقول تبا لكم، كيف يكون هذا الظاهر؟ وهل أحد يمكنه أن يقول إن ظاهر قوله تجري بأعيننا أن السفينة جرت بعين الله في وسط العين؟ أبدا لن. ثم نقول هذا أيضا دليل على جهلكم باللغة العربية. أنت لا تأتي للسببية، لا تأتي للظرفية إلا بقرينة، وأنتم الآن جعلتموها للظرفية، وهي لا تأتي للظرفية إلا بقرينة، كما في قوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، يعني وفي الليل، وإلا في الأصل أنها لغير الظرفية، أنها للمصاحبة والتعدية، هذا الأصل. فهنا ألبى تجري بأعيننا الباء للمصاحبة على المعنى الأصل، يعني تجري وعيننا تصحبها بالرؤية والرعاية والعناية، واضح ولا لا؟ هذا المعنى الذي لا يحتمله غيره، هذا من جهة اللفظ. كذلك أيضا كل الناس إذا قال هذا الشيء بعيني فمعناه أنه عندي مرئي ومنظور ومعتنى به ولم تفارقه عيني، هذا معناه. لا أحد يفهم من هذا يقول الله أنت بعين، أنت بعين وعلى رأس، واحد يقول أنت بعيني وعلى رأس، وشفهم ان الرجل دخل بوسط العين ورسب على الراس ولا لا؟ ما حد يفهم هذا، يفهم على راسي يعني معظم عندي، بعيني يعني معتنين بغاية العناية حتى أنها ما تغيب عن عيني. هذا معناه في اللغة العربية ولا أحد يفهم من التصنيف إلا هذا. هذا وجهان. وجه الثالث، كل يعلم أن السفينة ما فائدة إلى السماء، وإنما السفينة في الأرض، يصنعها نوح في الأرض وجرت على الماء، جرت على الماء في الأرض. كيف يمكن أن نقول ظاهر اللفظ أن السفينة جرت بعين الله؟ وهل هذا إلا مغالطة وعدوان على أهل السنة والجماعة وعدوان على كلام الله ورسوله؟ طيب، قالوا لتصنع على عين، تصنع بمعنى تربى، لأن صناعة كل شيء بحسب صناعة الحديد لا يجعله قدرا، معناه تهيئته للطبخ. صناعة الإنسان معناه تربيته حتى أحمله على أن يكون في أحسن ما يكون من الأخلاق. لتصنع على عيني، يقول ظاهر الآية إن موسى على عين الله، على عين الله، مصنوع على عين الله. كيف هذا؟ أحد يفهم هذا؟ أبدا لا أحد يفهم من هذا اللفظ إطلاقا. صحيح أن على بمعنى العلو، لكنها على بمعنى العلو في كل موضع بحسبه. لو أن إنسان قال لشخص على عيني، جيب لي إن شاء الله هذا، قال على عيني، وحين يقول على هذا يعني على أنفي، ما أدري هل قال على أنفي يجيبه لي آخر النهار معلزه بالأنف، ها أبدا. لكن المعنى أني مستعد غاية الاستعداد، حتى لو لم أجد ما أحمله عليه إلا أنفي حملته على عيني، يعني أن هذا سيكون مني محل نظر دائما وعناية. فكل يعرف هذا المعنى. ثم نقول أين تربى موسى؟ في الأرض ولا في السماء على عين الله؟ في الأرض. هذا أيضا مما يبطل قولهم إن ظاهر الآية أن موسى تربى على عين الله، على عين الله حقيقة. حينئذ نقول نحن لم نصرف اللفظ عن ظاهره، والظاهر الذي ذكرتم أنه ظاهره ظاهر باطل ليس مرادا، ولا أحد يفهم أن هذا هو المراد، فبطل إلزامكم إيانا بالتأويل. هنا طيب بعض السلف فسر قوله تعالى فجر بعيننا أي بمرأة منه، وليس مرادهم بذلك أن الله لا عين له كما فج به بعض الناس وقالوا أن السلف فسر العين بالرؤية، لأن نقول أن تفسير العين بالرؤية لأن الرؤية لازم العين، وتفسير الشيء بلازمه صحيح لأنه تفسير بجزء معناه، فإن الدلالة كما سبق إما مطابقة أو تضمن أو التزام، كما فسر بعض السلف المعية بأنه معنا بعلمه، لأن ذلك من لازم المعية. نعم نعم معنوية عقلية، محالا تكون أن تكون السفينة في عين الله عز وجل. لا أبدا، العقلية إحنا نخاطب ناس يقولون إحنا نتبع الشرع. نعم. طيب كيف الإيراد من أهل التعطيل؟ يقولون من ظاهر الحديث أن الله يكون سمع الإنسان وبصره ويده ورجله، فهل تقولون بذلك؟ ها؟ طبعا لا. إذن يقولون صرفتموه عن ظاهره، صرفتموه عن ظاهره، وإن شاء الله بقية البخاري.
بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المثال الحادي عشر يعني مما أورده أهل التعطيل على أهل السنة، وقالوا إنكم خرجتم به عن ظاهره، فلماذا تخرجون بهذه النصوص عن ظاهرها ثم تنكرون علينا إخراج النصوص الأخرى عن ظاهرها؟ قوله تعالى في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أول هذا الحديث: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. طيب، ظاهر هذا الحديث عند أهل التعطيل أن الله عز وجل إذا أحب هذا الشخص كان سمعه وبصره ويده ورجله، هذا ظاهر عند أهل التعطيل. يقولون: فهل تقولون يا معشر السنة إن الله تعالى يكون قدم الإنسان المحبوب ورجل الإنسان المحبوب وسمع الإنسان المحبوب وبصره المحبوب وبصر الإنسان المحبوب؟ نقول لهم: لا. يقول: إذن أخرتم الحديث عن ظاهره، لأن ظاهره كنت سمعه، يعني يكون الله هو نفس السمع، سمع الإنسان ونفس بصر الإنسان ونفس رجل الإنسان ونفس يد الإنسان، هذا ظاهر الحديث عندهم. ونحن نقول بهذا ولا لا؟ ها؟ أسألكم، هل تقولون بهذا ولا ما تقولون؟ لا نقول بهذا، لا نقول إن الله هو رجل الإنسان ولا يد الإنسان ولا سمع الإنسان ولا بصره. ولهذا نقول: الجواب أن هذا الحديث صحيح، رواه البخاري في باب التواضع 38 من كتاب الرقاق. وقد أخذ السلف أهل السنة والجماعة بظاهر الحديث وأتوه على حقيقته. فالآن نقول: أهل السنة أخذوا بظاهره وأجره على حقيقته، لكن ما حقيقته أو ما ظاهر هذا الحديث؟ هل يقال إن ظاهره أن الله تعالى يكون سمع الولي وبصره ويده ورجله؟ يدعي أهل التعطيل أن هذا هو الظاهر، يدعي أهل التعطيل أن هذا هو الظاهر، وأن صرفه عن هذا تأويل، لا يجوز أن يذهب إليه الإنسان وهو ينكر على أهل التأويل. أو قال إن ظاهره أن الله تعالى يسدد الولي في سمعه وبصره ويده ورجله بحيث يكون إدراكه وعمله لله وبالله وفي الله، أيهما الظاهر؟ الثاني هو الظاهر قطعا، فمعنى كنت سمعه يعني أني أسدد سمعه حتى يكون بالله وفي الله ولله، بصره كذلك يسدده في بصره حتى يكون بصره لله وبالله وفي الله، يده يسدد بطشه يده وعمله بيده حتى يكون لله وبالله وفي الله، رجله يسجده في مشي بحيث يكون مشيه لله وبالله وفي الله. واضح جماعة؟ إذن معناه التسديد بلا شك. لكن ما معنى قولنا لله وبالله وفي الله؟ لله هذا الإخلاص، لا يسمع إلا سمعا يتقرب به إلى الله، ولا يبصر إلا كذلك، ولا يمشي إلا كذلك، ولا يبطش إلا كذلك. بالله الاستعانة، يعني أنه لا يعتد بنفسه ويعتمد عليها، وإنما يستعين بالله، في الله في شرعه، يعني لا يتجاوز الشرع، فلا يتبع في دين الله ما ليس منه، فيكون عمله خالصا موافقا لشريعة الله، خالصا لله موافقا لشريعته على وجه الاستعانة به. هذا هو الفرق بين العبارات الثلاث. لله أي خالصا، بالله الاستعانة بالله، في الله في شرعه لا يتجاوزه ولا يتعداه. هذا هو معنى الحديث قطعا، أن الله يسدد الولي على هذا الوجه، يكون عمله لله وبالله وفي الله. طيب، يقول: ولا ريب أن القول الأول ليس ظاهر الكلام، بل ولا يقضيه الكلام لمن تدبر الحديث، فإن في الحديث ما يمنع من وجهين. الأول ما هو؟ أن ظاهر الحديث، أو دعوى أن ظاهر الحديث أن يكون الله نفس السمع والبصر واليد والرجل. هذا في الحديث ما يمنعه من وجهين. الأول أن الله قال تعالى: وما يزال عبد، أن الله تعالى قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وقال: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فأثبت عبدا ومعبودا ومتقربا ومتقربا إليه، ومحبا ومحبوبا، وسائلا ومسؤولا، ومعطيا ومعطى، ومستعيذا ومستعاذا به، ومعيذا ومعاذا. صح؟ طيب، نشوف: أثبت عبدا ومعبودا بقوله: ولا يزال عبدي. هذا العبد المعبود إنه لا يتصور عبودية إلا بعابد ومعبود. طيب، متقربا ومتقربا إليه، يتقرب إلي، فهنا متقرب وهو العبد، ومتقرب إليه وهو الله. محبا ومحبوبا، حتى أحبه، والحاب غير المحبوب بل هو بائن منه. وسائلا ومسؤولا، ولئن سألني، فهذا سائل ومسؤول. ومعطيا ومعطى، لأعطينه، فهذا فيه معطي ومعطى. ومستعيذا ومستعاذا به، ولئن استعاذا، هذا مستعيذ ومستعاذا به، لأن المستعيذ لابد أن يكون هناك مستعاذ به. ومعيذا ومعاذا لقوله: لأعيذن. فسياق الحديث يدل على اثنين متباينين، كل واحد منهما غير الآخر، وهذا يمنع أن يكون أحدهما وصفا في الآخر أو جزءا من أجزائه. وصفا في الآخر في قوله سمعه وبصره، أو جزءا من أجزائه في قوله يده ورجله، ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. فإذا كان هذا يعني شيئين متباينين، لا يمكن أن يكون أحدهما وصفا في الآخر ولا جزءا من أجزاء. فالحديث واضح في دلالته على التباين بين من؟ بين الخالق والمخلوق. طيب، الوجه الثاني أن سمع الوجه وبصره
ووضعه ورجله كلها أوصاف أو أجزاء في مخلوق حادث بعد أن لم يكن. ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم أن الخالق الأول الذي ليس قبله شيء يكون سمعا وبصرا ويدا ورجلا لمخلوق لمخلوق. أولا سمع الإنسان حادث، بصره، يده، رجله، هل يمكن أن يكون الخالق الأول الذي يستقبل قبله شيء يمكن أن يكون هذا الشيء الحادث؟ هذا شيء مستحيل، هذا شيء مستحيل غاية الاستحالة. وما كان مستحيلا فلا يمكن أن يكون ظاهر الحديث ولا ظاهر القرآن، لأن المستحيل على اسمه ممتنع الوجود. فهل يدل القرآن والسنة على شيء مستحيل لا سيما فيما يتعلق بجناب الرب عز وجل؟ الجواب لا، لن. وبهذا علمنا من حيث اللفظ ومن حيث المعنى أن هذا الحديث ليس ظاهره أن الله يكون سمع الولي أو بصره أو يده أو رجله، بل يقول فكيف ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم أن الخالق الأول الذي ليس قبله شيء يكون سمعا وبصرا ويدا ورجلا لمخلوق، بل إن هذا المعنى تشمئز منه النفس أن تتصوره، ويحصل اللسان أن ينطق به ولو على سبيل الفرض والتقدير. فكيف يسوء أن يقال إنه ظاهر الحديث القدسي وأنه قد سلف عن هذا الظاهر؟ سبحانك اللهم وبحمدك لا نستثناء عليك أنت كما أثنيت على. أقول هذا صحيح، لا يمكن لأي عاقل أن يتصور أن يكون الله رجلا أو أن يكون يدا، حاشا وكلا، بل إن الإنسان يكاد لا ينطق به ولو على سبيل الفرض. وحينئذ يتبين أن دعواهم أن ظاهر الحديث أن يكون الله رجل الولي ويده وسمعه وبصره دعوة باطلة لا تمس إلى الحقيقة بصلة، لكن هم يموهون على العوام ويقولون إن أهل السنة يشنعون علينا التأويل وهم يتأولون. ونحن نقول هذا ليس بتأويل، لأن هذا الظاهر الذي تعتمون لا يمكن أن يكون ظاهر الحديث، لأنه معنى باطل، والمعنى الباطل لا يمكن أن يكون ظاهر الكلام الحق. وإذا تبين هذا بطلان القول الأول وامتناعه وإذا تبين بطلان القول الأول وامتناعه تعين القول الثاني، وهو أن الله تعالى يسبل هذا الولي في سمعه وبصره وعمله اليدوي والقدمي بحيث يكون إدراكه بسمعه وبصره وعمله بيده ورجله كله لله تعالى إخلاصا وبالله تعالى استعانة وفي الله تعالى شرعا واتباعا، فيتم له بذلك كمال الإخلاص والاستعانة والمتابعة. وهذا غاية التوفيق، وهذا ما فسره به السلف، وهو تفسير مطابق لظاهر اللفظ موافق لحقيقته متعين بسياقه، ولا به تأويل ولا صرف الكلام عن ظاهره ولله الحمد والمنة. أظن هذا واضح. فصار دعوى أن ظاهر الحديث أن الله يكون سمع الولي وبصره ويده ورجله دعوى باطل يبطلها ما ذكرنا من الوجهين. وإذا بطلت تعين أن يكون معناها أن يكون معنى الحديث أن الله يسجده لسمعه وبصره ويده ورجله بحيث يكون سمعه وبصره وضبطه بيده ومشيه برجله كله إيش؟ لله وبالله وفي الله. وهذا لا شك أنه غاية تامة لكل من أراد الوصول إلى ربه، ما أكثر ما يكون سمعنا لغير الله. نعم، قد نسمع أشياء نسمع إليها لغير الله، ولكن خوفا من هذا المخلوق أو خوفا من أن نعاب، فيقال هذا الرجل لا يستمع إلى كلام هذا الواعظ مثلا فلا يكون سمعنا لله. وكثيرا ما يكون سمعنا
بغير الله، أي أن الإنسان يفتخر بنفسه ويستبد بنفسه ولا يلقي بالا لمعونة الله تعالى له. وتارة نقول سمعنا في غير الله، يعني في غير دين الله عز وجل، فنسمع الشيء المحرم والشيء اللغو وتضيع أوقاتنا بذلك. لكن إذا سدد الله الإنسان وكان سمعه لله وفي الله وفي الله، وكذلك بصره وكذلك بصره ومشيه، حصل بذلك السعادة والتوفيق. المثال الثاني عشر قوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تعالى أنه قال: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. ماذا يقول أهل التعطيل؟ يقولون، يقول أهل التعطيل: إنكم أخذتم هذا الحديث عن ظاهره، لأن ظاهر الحديث أن الله تعالى يتقرب بنفسه ذراعا وباعا، وأنه يمشي مشيا ويهرول هرولة كذا، يقول هذا ظاهر الحديث. فهل تقولون به؟ هل تقولون بهذا الظاهر؟ ننظر الآن في شرح هذا المثال. قال: هذا الحديث صحيح رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وروى نحوه من حديث أبي هريرة أيضا، وكذلك روى البخاري نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب التوحيد الباب الخامس عشر. وهذا الحديث كغيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى فعال لما يريد، كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة، مثل قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله: هل أنظرنا إلا يأتيهم الملائكة أو يأتي ربك يأتي بعضها يأتي ربك، وقوله: الرحمن على العرش استوى، وقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى في الليل الآخر، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى. يعني هل الله عز وجل يفعل فعلا حقيقيا؟ الجواب نعم يفعل، والأدلة كثيرة منها ما سقناه من القرآن والسنة أن الله تعالى يفعل ما شاء، فيجيء ويستوي وينزل ويفرح ويضحك، إلى غير ذلك من أفعاله سبحانه وتعالى القائمة به. ننظر هذا الحديث، فقوله في هذا الحديث تقربت منه وأتيته هرولة من هذا الباب. وش المراد بهذا الباب؟ الأفعال الاختيارية، فهي من الأفعال الاختيارية. تقربت وأتيت، أتيته هرولة، هذا فعل من الأفعال. فقاعدة السلف أن نثبت هذا الفعل على حقيقته، ونقول إن الله يتقرب من الإنسان قدر ذراع وقدر باع، ويأتي هرولة، كما نقول في قوله تعالى: وجاء ربك، أنه يأتي سبحانه وتعالى بنفسه للقضاء بين العباد. والسلف أهل السنة والجماعة يجرون هذه النصوص على ظاهرها وحقيقة معناها اللائق بالله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح حديث النزول صفحة 466 جيم 5 من مجموع الفتاوي: وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه ومجيئه يوم القيامة ونزوله واستواء العرش، وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث والنقل، وأهل الحديث والنقل عنهم بذلك متواتر. المؤلف يقول: دنوه وتقربه، شيخ الإسلام. إذن فجعل التقرب من باب الأفعال، وقال إن أهل الحديث وإمة السلف والسلف وإمة الإسلام كلهم
يثبتون هذه الصفة، أي الصفات الفعلية. فأي مانع يمنع من القول بأنه يقرب من عبده كيف يشاء مع عدوه؟ وأي مانع يمنع من إثباته من إتيانه كيف يشاء بدون تكييف ولا تمثيل؟ وهل هذا إلا من كماله أن يكون فعالا لما يريد على وجه الذي يليق به؟ إذن على هذا التقرير نلتزم بأن الله تعالى يتقرب من العبد قدر ذراع أو باع، أليس كذلك؟ بلى. وكذلك أيضا نثبت بأن الله تعالى يأتي هرولة، يأتي هرولة لأن إتيانه ثابت حتى في القرآن. الإتيان لم يزد هذا الحديث على ما في القرآن إلا صفة الإتيان وأنه يكون هرولة. فنقول إذا كان إذا أثبت أن الله يأتي فإن الله يأتي على أي صفة كان، هرولة أو مشيا أو على أي صفة، ما دام أثبت أصل المعنى وهو الإتيان فأثبت وصفه وهو الهرولة التي أثبتها الله لنفسه ولا مانع. فإذا قال قائل كيف هذه الهرولة، نقول الكيف غير معقول مجهول والمعنى معروف، فأنت أثبت المعنى وانفي الكيفية. يقول وذهب بعض العلماء بعض الناس إلى أن قوله تعالى في هذا الحديث القدسي أتيته هرولة يراد به سرعة قبول الله تعالى وإقباله على عبده المتقرب إليه المتوجه بقلبه وجوارحه، وأن مجازات الله للعامل له أكمل من عمل العامل. وعلل ما ذهب إليه بأن الله تعالى قال ومن أتاني يمشي، ومن المعلوم أن المتقرب إلى الله عز وجل الطالب للوصول إليه لا يتقرب إليه ويطلب الوصول إلى الله بالمشي فقط، بل تارة يكون بالمشي كالسير إلى المساجد ومسائل الحج والجهاد في سبيل الله ونحوها، وتارة يكون بالركوع والسجود ونحوهما. وهذا فيه مشي ولا لا؟ ها؟ الركوع والسجود ما فيه مشي، لو كنت تمشي وأنت تركع يمكن تكثر المشي فتبطل صلاحه، وفي السجود أيضا غير ممكن المشي لأن الإنسان ساد. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، بل قد يكون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه والعبد مضطجع على جنبه، كما قال تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. قال فإذا كان كذلك صار المراد بالحديث بيان مجازات الله العبد على عمله، وأن من صدق في الإقبال على ربه وإن كان بطيئا جازاه الله تعالى بأكمل من عمله وأفضل. وصار هذا هو ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية المفهومة من سياقه. وإذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية لم يكن تفسيره به خروجا به عن ظاهره ولا تأويلا كتأويل أهل التعطيل، فلا يكون حجة لهم على أهل السنة ولله الحمد. أفهمتم المعنى الثاني؟ المعنى الثاني يقولون إن الحديث ليس ظاهره أن الإنسان أو أن الله تعالى يأتي ويقرب بدليل أن الإنسان الذي يتعبد الله هل هو يمشي إلى الله في تعبده؟ نعم، قد يكون وقد لا يكون. قد يكون التعبد المشي كالطواف والسعي مثلا، وقد يكون التعبد الاستقرار والسكون مثل السجود والركوع، اركع حتى اغمئن راكعا، اسجد حتى اغمئن ساجدا. فهل نقول هذا الذي ركع او سجد انه لم يتقرب الى الله ولم ياتي الى الله؟ الجواب بل تقرب اليه واتى، واقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. اذن فليس ظاهر الحديث الاتيان الفعلي، وانما المراد به الاتيان المعنوي وهو الاقبال على الله عز وجل بالقلب والجوارح. وعلى هذا فلا يكون فيه تأويل، لا يكون فيه التأويل الذي ذهب إليه أهل التعطيل. وما ذهب إليه هذا القائل له حظ من النظر، لكن القول الأول أظهر وأسلم وأليق بمذهب السلف
ويجاب عما جعله قرينة من كون التقرب إلى الله وطلب الوصول إليه لا يختص بالمشي، لأن الحديث خرج مخرج المثال لا الحق، فيكون معنى من أتاني يمشي في عبارة تستقر إلى المشي لتوقفها عليه لكونه وسيلة لها كالمشي إلى المساجد للصلاة أو من ماهيتها كالطواف والسعي، والله أعلم. نعم نعم يعني شلون ايش اي نعم هذا مشهور حتى عند اهل السنه والجماعه الاسلم الاول الاسلم الاول نعم 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 هذا صحيح، ولهذا قلنا ان تفسير الحديث بهذا المعنى لا يخرج عن مذهب اهل السنه والجماعه، ففيه قولا، لكن لو رايت ظاهر الحديث وش ظاهر الحديث نقول نمشي على الظاهر ونحمل ما ليس مشيا نحمله على ونحمله على ما كان مشيا، يكون على سبيل المثال من أتانا يمشي في عبادة تستقل المشي. نعم لا هذا غير هذا الحديث أيهم من ذكرين الذكر في نفسه يحتمل أن يكون في نفسه ليس عنده أحد لقوله من ذكرني في ملأ، واحتمل أن ذكرني في نفسه يعني حدث نفسه بذلك ولم ينطقه بلسانه، والفرق بينهما ظاهر. لو أن أحد في مكان خالي وذكر الله هذا ذكره في غير ملأ، ذكره في نفسه ما معه أحد، ومن ذكر الله في نفسه حدث نفسه بذلك فقد ذكر الله في نفسه. اي نعم مش من الانواع كلها. اي بسرعه قبول الله، وهذا لا شك انه خلاف الظاهر الحديث، هو خلاف الظاهر. ونحن نقول قاعده عند اهل السنه ان الظاهر اذا كان غير مستحيل بالنسبه الى الله وجب حمله على الظاهر، وهذا ليس بالمستحيل ان الله يمشي ياتي هروله، هو مستحيل. نعم خير. اهل التعطيل يقولون انكم اهل السنه صرفتم هذه الايه عن ظاهرها، فاذا سوغتم لانفسكم ان تصرفوا هذه الايه عن ظاهرها فلماذا؟ اجيبوا، فلماذا تنكرون علينا صرف الآيات الأخرى عن ظاهره؟ وهل الباب إلا واحد؟ قلنا لهم ما ظاهرها؟ قالوا ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام كالإبل، خلقها بيده كما خلق آدم بيده، لأنه قال مما عملت أيدينا أنعاما، فهو كقوله لما خلقت بيدي، هكذا زعموا. هكذا زعموا أن هذا ظاهر الآية، ونحن نقول ليس هذا ظاهر الآية، ليس هذا ظاهر الآية لوجهين. الوجه الأول
لا ترى إلى قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقوله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وقوله ذلك بما قدمت أيديكم، فإن المراد ما كسبه الإنسان نفسه وما قدمه، وإن عمله
وإن عمله
وإن عمله بغير يده، بخلاف ما إذا قال عملته بيدي كما في قوله تعالى الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله
فإنه يدل على مباشرة السيء باليد.
نعم، أظن الفرق بين الصيغتين ظاهر. تقول عملته بيدي فيقتضي مباشرته باليد، لكن مما عملت أيدينا، نعم، بما كسبت أيدينا وما أشبه ذلك لا يدل على أن المراد مباشرته باليد. ولهذا نقول عمل الناس هل هو باليد أو باليد والرجل والعين والأذن وغير ذلك من الجوارح؟ الثاني. ولهذا قوله تعالى بما كسبت أيدي الناس، وقوله فبما كسبت أيديكم، وقوله بما قدمت أيديكم، المراد بما قدمتم، بما قدمتم سواء عملتم باليد أو عملتم بالرجل أو عملتم بالعين أو عملتموه بالأذن أو عملتموه بالأنف أو عملتموه بالفم أو عملتموه بالرأس أو عملتموه بالصدر أو عملتموه بالظهر، كذا أم لا تستقيم هذا الأمثلة؟ كلها تستقيم، كلها تستقيم. عملتموه باليد بالبطش كالاعتداء على شخص بالضرب، بالرجل بالمشي كالمشي مثلا إلى الأشياء المحرمة، أو الركل بالرجل، هذا عمل بالرجل، بالعين النظر المحرم، بالأذن السماع المحرم، باللسان الكلام المحرم،